بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن، صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي: قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، الصواب والناس خلفه قيام يصلح هذا وهذا، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحميدي يرى أنه منسوخ وارتضاه البخاري، نقله مرتضيا له القعود خلفه مع قدرتهم. وهذه المسألة طويلة متفرعة، وأحسن المقال قول الحميدي فيها، وأخصره وأيسره وأسعده بالدليل. أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله الأول كان يأمرهم بالجلوس خلفه، يصلوا خلفه جالسين إذا صلى جالسا، وأنه في مرض موته صلى بالناس جالسا وهم قياما، حتى أبو بكر كان قائما، وهذا لم يلبث بعده إلا يسيرا فمات، ولم يصلي بهم جماعة بعدها، فكان ناسخا لما مضى قبل. والناس يأخذون بالآخر فالآخر، أي المنسوخ المتقدم لا يأخذون به، ويأخذون بالناسخ المتأخر. وهناك أقوال مذكورة في كتب الفقه، منها هذا الموضع في فتح الباري وغيرها، أنه إذا بدأ الصلاة قائما صلوا خلفه قياما، قاعدا صلوا خلفه قعودا، وإذا بدأها قائما ثم قعد يبقون على حالهم في القيام. هذا محاولة جمع بين هذه الأحاديث، حديث عائشة ونحوها ونحو هذا الأحاديث، وحديث آخر أمره، والأولى ما صار إليه الحميدي أقرب للصواب، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا شامل لكل من استطاع القيام، أنه لا يجوز له الجلوس في الفريضة، وإن صلى قاعدا مع قدرته على الصلاة قائما في الفريضة صلاته باطلة اتفاقا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكان في استطاعته أن يقوم فلا يجلس. ويكون حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخره عام مخصوص، وأنه يؤتم به فيما لم يأتي دليل في الكيفية التي صنعوها، فمن الاهتمام به هذا الكيفية الثابتة. وما دام الأمر فيه هذا الخلاف بين العلماء، كل يأخذ بالدليل، خلاف مأخوذ عن الأدلة ومشبور منها، فإن من قال بهذا القول أو بغيره له وجهة نظر وله مسألة فقهية، لكن هذا هو الأقرب للصواب والأرجح إن شاء الله، هو ما اختاره الحميدي ونقله عنه البخاري أبو عبد الله. وبعض المسائل تتشعب والفقه فيها بأخصر من ذلك كله. فيه من الفوائد غير ما مضى، غير ما هو مقصود الباب هنا، المتابعة للإمام، هذا إذا وافق السنة، فإذا صلى الإمام ولم يقل آمين أن تقول آمين، حتى وإن كان هو لا يريد يرى ذلك كبعض الذين لا يرون ذلك. وإذا صلى مسدلا يديه، أنت ضع يديك على يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف لا تخالف حتى جلسة الاستراحة، إن لم يجلس جلسة الاستراحة أن تجلس، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت في الفجر ما هو لازم عليك تتابع، دعه يقنت وأنت أسكت حتى إذا ركع اركع معه، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا يتابع فيما كان ثابتا، فيما كان من السنة، أما إذا خالف السنة بمخالفة واضحة لا يتابع في المخالفة الواضحة، كونه قام للخامسة حتى ولو سهوا الصحيح أنه ما يتابع فيها ويجلسون حتى يصلي الخامسة من الظهر أو العشاء أو العصر، ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم، يسلمون معه وهم جالسون بعد أن ينبهوه بالتسبيح، إن استمر يتركونه قائما يقرأ ويركع ويسجد وحده ويتشهد ويتشهدون معه ويسلم ويسلمون معه، وهذا قول صحيح. وهو مبين، تلك الأمثلة كلها مبينة لحديث، لهذا اللفظ في الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي فيما كان مشروعا، فهو ليس بمشرع، هو تابع، فإذا خالف ليس لنا مخالفته، إذا خالف الصواب. وفيه أيضا أن مسابقة الإمام محرمة لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا صلى إذا ركع فاركعوا إذا كذا إلى آخره، ولا بد أن يتأنى حتى يركع ثم يركعون، ولا ينحني لي ولا يحني الإنسان ظهره حتى يرى الإمام قد وقع على الأرض ساجدا. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ووجهه وجه حمار؟ الحديث هذا من أعظم الزواجر عن مسابقة الإمام. نعم، يكمل الفاتحة، اكمل وادركه، اكمل باستعجال لا بأس بما لا يخل بالتلاوة وادركه، وإن كان يسرع فيها سرعة لا يتمكن القارئ، لا يكون معتادا على ذلك، لا يتمكن الناس من متابعته لا في تلاوة ولا في ركوع ولا في سجود كما هو شأن صلاة المكارم والرافضة، مثل هذا لا تصح صلاته ولا يصلى خلفه. واركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. الذي لا يحسن الصلاة لا يصلى خلفه. قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، جاءت بالواو وبغير الواو، ربنا ولك الحمد، ربنا اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، بالواو وبغير الواو. وجاء في خارج الصحيح أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، وهي شاذة. الأئمة أبانوا خالفتها وأنها ليست ثابتة. فالإمام يقول ربنا لك الحمد ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، نحو ذلك. أما التسميع خاص بال أقصد المأموم، أما التسميع فخاص بالإمام والمنفرد. الإمام والمنفرد تسميع سمع الله من حمده، هذا اللفظ بالإمام خاصة بالإمام والمنفرد. والمنفرد والإمام يجمعان مع التسميع التحميد. وفيه أيضا صلاة المريض جالسا، وعلى أي كيفية صلى جالسا يجزئه ذلك، سواء صلى مفترشا قدمه اليسرى ناصبا اليمنى كما في حال التشهد الأوسط، أو صلى متوركا مفضيا بوركه للأرض كما في حال التشهد الأخير، أو صلى متربعا أو صلى جاثيا على ركبتيه، وهذا قد يتعب إذا جث على ركبتيه ونصب قدميه، فليس فيها إراحة ولا يستساغ لمن قدر على القيام أن يصلي جالسا. وفي الواقع في الآونة الأخيرة فشى بين الناس الصلاة قاعدين على الكراسي وهو جلوس، وهذه غفلة جدا. يأتي من بيته يمشي ويضع كرسيه وجلس عليه وصلى، قادرا على القيام قادرا على المشي، صلاته باطلة في الحال هذا. حتى وإن كان يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود فإنه يقوم. فإذا كان في حال ركوعه أو في حال سجوده لألم في ظهره لا يستطيع معه الركوع والسجود، جلس على كرسيه في هذا الحال وأشار برأسه، ما أمرتكم به فأتوا منه استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفي الطائرات نظير ذلك، يصلون جالسين على كراسيهم، وبإمكانه أن يقف ويقرأ ثم يركع أيضا، ولا يضره الكرسي أمامه إن كان يتجنب قليلا. ثم إذا كان وقت السجود لعدم مجال للصلاة في الأماكن ضيقة الطائرة، ما في إلا خطوط المشاة الناس يمشون فيها، يجلس على كرسيه ويشير برأسه للسجود، وفي الركعة الثانية يقوم ويقرأ، هكذا عملا بهذا الحديث: ما نهيتكم أن تجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا جانب يقصر فيه كثير من الناس في جانب الجلوس. هناك رسالة تنبيه الناس في حكم الصلاة على الكراسي، جمع فيها صاحبها ذاك الغامدي، جمع فيها جمعا جيدا، نبههم فعلا على أخطائهم. وكأنهم اتخذوها طريقة للشيبات، من كان كبير السن يتوقع على العكاز حتى يصل إلى الكرسي، تركوا الكراسي للشيبات، وهكذا هذا شيء من الجهل وبعض الترف. ومما ينبه عليه أيضا إضافة إلى ذلك أن قوله صلوا جلوسا أجمعون، إذا صلى قائما صلوا قياما، هذا على الأغلب صلى قائما صلوا قياما، وإلا فهناك من هو معذور لا يستطيع القيام يصلي قاعدا حتى وإن كان خلف الإمام القائم. فاتقوا الله ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم الحديث، فيكون هذا على الأصل وعلى الأغلب، ومن كان مريضا لا يستطيع القيام صلى قاعدا. ولا نعلم في حال الصلاة على الجنب أنه يحضر الجماعة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهو لا يستطيع الصلاة قاعدا وإنما يصلي على جنب، يصلي في بيته. ما نعلم أنهم كان بعضهم يصلي على جنبه في الصف في الجماعة، فإذا أخذ بالعزيمة وفعل ذلك له ذلك، وإلا فله رخصة أن يصلي في بيته. إذا عجز عن الجلوس صلى جالسا، صلى في بيته على جنبه. إن هذا عذر له. أما صلاة الجالس فقد لا يكون عذرا له، لكونه قد يقدر على المشي والقيام وبعض الأداء ويصلي جالسا، فحاله أحسن صحيا من حال من لا يستطيع إلا على جنب. وهو من أدلة التيسير: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا عجز الإنسان عن أمر أدى الذي يليه، وهذا من نصر الشريعة، فلم يكلف العاجز عن القيام بأن لا يصلي إلا قائما، هو عاجز ولكن على حسب استطاعته. وفيه أيضا قوله: فجحش شقه الأيمن، أن رسول الله ركبه جحش، إشارة إلى ما قاله الحميدي، وأن مرض موته ما كان بسبب الجحش، جحش الفرس بسبب مرض، يعني أنه تأثر بسقوط من عن الفرس، لا، وأن مرضه الذي مات فيه صلى أتى أبو بكر يؤم الناس فوقف بجانب أبي بكر وجعل أبا بكر عن يمينه كما جاءت الرواية، كما هو شأن المأموم، صار أبو بكر مأموما وجلس، يعني وقف بمعنى جلس، وصلى بالناس جالسا وهم قيام خلفه يأتمون به، هو الإمام حقيقة. فما قاله الحميدي فقه جيد، وهذا المعنى الآن يؤيده أن هذا أمر قديم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت له حالات صلى فيها قاعدا، حالة قبل موته وبعض أمراضه القديمة، ثم في مرض موته صلى قاعدا أيضا. هذه الفريضة. أما النافلة فكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا بعد أن كبر سنه وبعد أن تعب. وهو ابن 63 توفي في هذا السن ومع ذلك تعب. وهذا السن غالبا يكون صاحبها لا سيما الذي لا ترهقه الأتعاب في سن الكهولة وفي قواه، إلا أنه لما تحمل من أعباء الدعوة أعباء إبلاغ الرسالة تعب في هذا السن، وكان يصلي من الليل بعض الصلاة قائما وبعض الصلاة قاعدا. آثار الحميدي يحفظ مع الحديث، فالذي يحفظ حديث أنس لأنه مبين بآثار الحميدي وفيه دلالة النسخ. الذي يحفظ هو حديث أنس مما قرأناه اليوم. إلى هنا وفقكم الله.